الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل أن نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة النهفان في مصايد الشيطان، وما زال الكلام موصولا كما تعلمون حول الباب 13، وفيه المسالك التي يسلكها الشيطان لإضلال الخلق عن طريق الله المستقيم. قال الإمام: ومن كيده وخداعه أنه يأمر الرجل بانقطاعه في مسجد أو رباط أو زاوية أو طوبة ويحبسه هناك وينهاه عن الخروج ويقول له: متى خرجت تبذلت للناس وسقطت من أعينهم وذهبت هيبتك من قلوبهم، وربما ترى في طريقك منكرا، وهي العزلة. وكما تعلمون أن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، ولكن ضابط المخالطة لا بد أن يكون واضحا، وهو أن يخالطهم فيما لا يطيق عدم مخالطتهم، يعني ضرورة لابد أن يخالطهم. فعند المخالطة التي ألجأته إليها الضرورة سمع شيئا من الأذى أو رآهم على منكر فيصبر على هذا، يعني تماما أنا أريد أن أبيع وأشتري، فذهبت لأشتري من رجل سلعة لا توجد إلا عنده، فذهبت لأشتريها فإذا في حانوته أي في دكانه منكرات، فاحتسبت عليه فلم ينصع لي، ففي هذه الحالة أتحمل الأذى وأخالطه وأتعامل معه. أما أنني أخالط الناس وأصبر على أذاهم وأخالطهم في المنكرات وليست هناك ضرورة تلجئني أن أخالطهم أثناء فعلهم للمنكرات، هذا لا يجوز أبدا مطلقا. يبقى أننا أشاهد الناس على منكر وتعامل معهم وأبيع وأشتري وأصنع لهم، هذا إذا ألجأتني إلى ذلك ضرورة ملجئة. أما هذه المكيدة التي يفعلها الشيطان أن الرجل إذا خالط الناس وباع واشترى منهم، يعني تبدلت نفسه وسقطت هيبته، لا شك أن هذا على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى خلاف هدي الصحابة كما سوف يأتي. يقول: وللعدو في ذلك مقاصد خفية يريدها منهم، منها الكبر واحتقار الناس وحفظ الناموس وقيام الرياسة، ومخالطة الناس تذهب ذلك، وهو يريد أن يزار ولا يزور، ويقصده الناس ولا يقصدهم، ويفرح بمجيء الأمراء إليه واجتماع الناس عندهم وتقبيل يدهم، فيترك من الواجبات والمستحبات والقربات ما يقربه إلى الله ويتعوض عنه بما يقرب الناس إليه. اعلموا رحمكم الله أن الشرع المطهر من عند الله، كويس، والله عز وجل يقول في التنزيل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وتأمل لعجز الآية: وهو اللطيف الخبير. وعليه كل تشريع شرعه لنا ربنا عز وجل سواء في الكتاب أو في السنة، اعلم أن له تأثير إيجابي على النفس البشرية. ومن أجل هذا إذا وجدت خللا في النفس اعلم لقصور في التكليفات، وإياك ثم إياك أن تستهين بأي تكليف. يعني عائشة رضي الله عنها تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في خدمة أهله، يعني جالس في البيت في خدمة أهله، تقول: يحلب الشاة ويخصف النعل ويرفو الثوب، فإذا حضرت الصلاة لا نعرفه ولا يعرفه. وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر بالبيع والشراء، حتى أن الله عز وجل عتب على المشركين لما قالوا: وما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك كما سوف يأتينا. يبقى بناء على ذلك نفسك البشرية خطيرة وفيها ما فيها من الآفات والأمراض، فإذا التزمت بالهدي والسنة وتمسكت سيزول كل ما في نفسك من أمراض بحول الله وقوته. يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإرفات كل يوم. ركزوا معايا في المعلومات دي. أنا قلت في بداية الكلام التشريع منين؟ من الله عز وجل. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. نفسك أنت لا تعرف خباياه. ممكن الواحد فينا يا أخوانا وده كثير يكون قلبه ممتلئ بالكبر والعجب والحقد والحسد وهو لا يشعر، يغلط نفسه. طب جه التشريع الإسلامي والسنة لتعالج في النفس البشرية هذا الأمر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإرفات كل يوم. الإرفاء حاضر وانا هسيبها من غير ما اقول معناها، لازم. عن الإرفات كل يوم. الإرفاء هي الاعتناء والمبالغة بالاعتناء بالمظهر كل يوم. يعني ما يخرجش إلا لو كان مسرح حاطط طيب الثياب مكوي، يستحيل يخرج خارج الدار إلا بهذه الهيئة. خالفت الهدي. لما؟ هذا يؤدي إلى العجب في القلب وأنت لا تشعر. أسمعك حديثا وإن استطعت أن تنفذه فنعم الرجل، لأن فعلا لما نبحث في السنة نجد عجب. جاءت لتستقيم النفس ظاهرا وباطنا. قالت عائشة رضي الله عنها أجنب النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل وخرج وإن أثر ماء الغسل على ثوبه بقع بقع، وصلى بالناس وصلى بالناس وهو صلى الله عليه وسلم. ولما رأى رجلا من التابعين الضحاك بن مزاح قال له انتبه ما لي أراك مشعانا. مشعانا يعني كث اللحية ثائر الرأس، يعني شكلك كده مش منسق. ما لي أراك مشعانا. قال الضحاك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الإرفات كل يوم. ثم قاله ما لي أراك حافيا. انت مش حافي ليه؟ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي. نحتفي. مسألة تقصير الثياب لها تأثير عجيب على النفس، تأثير عجيب. مسألة البيع والشراء، الواحد فينا ممكن خاصة لو هو إيه صاحب منصب، مثلا مدير مدرسة أو أستاذ دكتور أو مدرس مساعد أو أقول لك شيخ زي الواد الخيبان ده، واخد بالك أنت إزاي؟ يقول لك إزاي أروح أجيب عيش إزاي؟ أهي دي بقى، هي دي، خدوا بالكم منها كويس. لحظة واحدة يا خلي بالك، لابد أن نكسر الشموخ في النفس، لازم. الله الذي لا، أنا أقول لكم بأدلة وبواقع، النفس البشرية طواقة لكل ما يرفعها وتبدأ تشمخ. مثلا يروح مثلا إيه العيال قالوا له روح اشتري لنا مثلا بطاطس، راح وقف قدام الست والناس بقى السوق والناس ورايحين إيه، يا خبر الشيء جاي يشتري بطاطس، هذا اللي احنا عاوزينه. حتى ما في نفسك من شيء من العجب يوشك أن يتطرق إليك لابد أن نسقطها، لازم. بعض الناس مثلا إيه رايح مثلا يشتري عيش ولا حاجة، هياخد مثلا على الطاولة ياخده في إيده، الواحد مكسوف. هي دي بقى، هي دي. انتبهوا رجالة، النفس البشرية سراقة، والخطورة فين؟ إن إذا اعتراك عجب أو كبر يصل إلى الشرع، وهنا مكمن الخطر. ومن أجل هذا انظر لحديث عائشة كان يخصف النعل. مش معنى ذلك ان انت تخش تقول لك لا انت عليك المطبخ النهارده، لا ما قلناش كده، ولكن انظر الى مثل هذه الامور. لها تأثير عجيب على النفس البشري. لذلك الإمام النووي رحمة الله عليه في مسألة جر الثوب، إزبال الثوب، والإزبال يكون في الثوب ويكون في الإزار ويكون في البنطال ويكون في العمامة ويكون في الكم، كل ده من الإزبال. الإمام النووي يقول: والصواب عندنا، والنووي شافعي المذهب، والصواب عندنا أنه لا فرق في حرمة جر الإزار سواء لخيلاء أم لغيره، بل كله للخيلاء، كله للخيلاء. لذلك لاحظ نفسك وراقب نفسك معايا مشايخ. فمسألة العزلة هنا الإمام البخاري بيقول إيه، وهو انتبه معايا: وللعدو في ذلك مقاصد خفية يريدها منه الكبر واحتقار الناس. يبقى القضية مش قضية ان انت ستسقط هيبتك عند الناس والناس تتبدل لهم ولا يسمع، لا، ده القضية ان النفس فيها كبر معين يريد ان يظهر، فظهر من خلال عدم المخالطة وعدم البيع والشراء وعدم كذا وعدم كذا. لذلك كان ابو هريرة رضي الله عنه وهو اميرا على بلاد الشام يدخل السوق يبيع ويشتري ويرفع المتاع على ظهره ويقول: افسحوا لاميركم، شايل مثلا عديه الطماطم ولا حاجه، وسعوا اخواننا للشيخ، وهكذا. لذلك ارجو ان تلاحظ، لاحظ معايا انا مثلا، ودي دقيقه جدا، انا مثلا معروف في البلد، واخد بالك، فروحت مثلا الطابون فبشتري عيش، عملت البطاقه واداني ورقه وقال لي اقف في الصف، وقفت. ان تحرك في نفسي غضب تجاه الناس لما لم يقدموني عليهم، اعلم ان في قلبك كبر وعشب، اعلم ان في قلبك كبر وعشب. لما تتميز عليهم يعني باللغه العامه بامره ايه؟ النفس البشريه خطيره، وكلما تمكن العبد من نفسه كان في غايه الفلاح والنجاح. تمكنت منك نفسك الويل لك. لذلك إياك ثم إياك، إياك أن تستحي أن تعمل عملا أمام الناس أو في بيتك، إياك، لأن ما طالما أنت بتعمل عمل مباح خلاص. أما أنك أقول لك والله لا ما ينفعش أخرج أشتري طماطم والناس واقفة، لما يا عبد الله؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا. يبقى الشاهد يا أخوانا من مسألة العزلة واجتناب الناس وعدم المخالطة، هنا الشيطان بيأتيك: لا، انت هتروح ازاي؟ تلهى هيبتك وانت لازم تعتلي المنبر، فاذا رأوك وانت على المنبر وبتشتري مثلا طماطم او توم او بصل كده لن يسمعوا منك. من قال هذا الكلام؟ طب كيف يرونك حافيا من بيتك الى المسجد؟ كيف ينظرون الى ساقيك وقد ارتفعت ثيابه فوق مثلا الكوع مثلا شبر؟ هذا يقلل من شأنك ومن هيبتك. ده من الخطأ ومن عوار النفس البشرية. طب يا رجالة، لأن معالجة العبد لقلبه والوقوف على ما في قلبه من أمراض مهم جدا. لن تستقيم الجوارح إلا إذا استقام القلب. اسمع معي كلام الإمام، يقول: وللعدو في ذلك مقاصد خفية يريدها منه، منها الكبر واحتقار الناس وحفظ الناموس يعني الهيئة وقيام الرياسة. لذلك يصل الحال ببعض من يدعون لدين الله يقول لك: لا، ما تتكلمش معاي، ما ينفعش تتكلم معاي، تكلم مع فلان. طب لما يا شيخ عاوز اتكلم معاك انت قضية خاصة؟ يقول لك: لا لا، ممنوع حد يتكلم معاي. ومخالطة الناس تذهب ذلك، وهو يريد أن يزار ولا يزور، ويقصده الناس ولا يقصدهم، ويفرح بمجيء الأمراء إليه واجتماع الناس عنده وتقبيل يده، فيترك من الواجبات والمستحبات، انتبه، والقربات ما يقربه إلى الله، ويتعوض عنه بما يقرب الناس إليه. هو ده الرياء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى السوق، نعم، وليس معنى ذلك أنه لزاما عليك، ولكن راقب نفسك، يعني لو العيال مشغولين في البيت وقولك والله يعني الرز خلص فجأة روح هاتنا كيلو رز ولا حاجة. فانت طبعا راجل قبها تمشي ازاي وتشيل شنطة في ايدك ازاي؟ اعلم ان القلب فيه ما فيه، القلب فيه ما فيه. وبعدين بالكم يا مشايخ، قال بعض الحفاظ وكان يشتري حادته ويحملها بنفسه، ذكره ابو الفرج بن زوي غيره، وكان ابو بكر يخرج الى السوق يحمل الثياب فيبيع ويشتري، ومر عبد الله بن سلام على رأسه حزمة حطب فقيل له ما يحملك على هذا وقد أغناك الله؟ فقال أردت أن أدفع به الكبر. إي والله أدفع به الكبر. نصيحة من أخيكم، كن صادق مع نفسك، اوعى تغلط نفسك أبدا، اعترف بعوار نفسك أمام نفسك، فيه النجاة لك. فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة عبد في قلبه مثقال ذرة من كبر. وكان أبو هريرة يحمل الحطب وغيره من حوائج يحمل الحطب وغيره من حوائجه بنفسه وهو أمير على المدينة، ويقول أفسحوا لأميركم أفسحوا لأميركم. وخرج عمر بن الخطاب يوما وهو خليفة في حاجة له ماشيا. طبعا نأمل من إخواننا أن يتأملوا للواقع الذي نعيش فيه. وبعض الناس يقول أهو كان عمر يمشي ماشيا، لما لم يمشي ولي الأمر ماشيا؟ هذا من قصور الفهم ومن عدم النظر الدقيق إلى الواقع الذي نعيش فيه. يقول فأعيا يعني تعب، فرأى غلاما على حمار له، غلام لك بحمار، فقال له يا غلام احملني فقد أعييت. فنزل الغلام عن الدابة فقد أعييت. أعييت يعني إيه؟ ها؟ لا تعب، تعب بالمشي، كل ما تعب بالمشي. الكلمة دي فيها سر عجيب. الإمام الكسائي صاحب قراءة وحدة في اللغة تعلم العلم ده بعد أن بلغ الحلم. سببه إيه الكلمة دي؟ دخل على أقوام من أهل اللغة والعلم فقال لهم لقد قدمت لكم من مكان بعيد وقد عييتم، فجلست لأستريح. فضحكوا علي، قالوا له أما تستحي أن تلحن؟ مش مكسوف تغلط؟ قال لهم وما وجه الغلط؟ قال قلت عييت، والعي معناها عدم الكلام، أما تعبت أعييتم. قم تعلم العلم. ومشوا، فأقبل على علم اللغة والقراءة وأصبح الكسائي من كلمة واحدة. لذلك كان عندهم لما رجل يسمى أبا صفوان كان من الأئمة الأكابر في اللغة، فمرة وقف على المسلاخ يتوضأ، فخرج رجل من الجهال وأراد أن يوهم أبا صفوان أنه من أهل العلم، فقال يا بني تعال، ابن الصغير، قم فتوضأ وابدأ بيداك قبل رجلك. ثم التفت أبا صفوان قال هل سمعت هذا الكلام؟ قال ليتني مت قبل أن أسمع. تبدأ بيداك، بيديك قبل رجليك. فكان الرجل إذا ألحن في الكلام سوء وعورة ويتمنى أن تتشق الأرض وتبلعه. هذه كلمة إيه؟ أعييت. معي مشايخ؟ فنزل الغلام عن الدابة وقال اركب يا أمير المؤمنين. يبقى أصبح الغلام عارف من إن عمر إيه؟ أمير المؤمنين. فقال لا أركب، لا اركب أنت وأنا خلفك. أنت متخيلها؟ فركب خلف الغلام حتى دخل المدينة والناس يرونه. بناء على ذلك أكرمكم الله، انظر إلى دقة الشريعة وكيف عالجت شموخ النفس البشرية. أنا بناء على ذلك أطبق السنة، لأن القضية مش قضية عجب في نفسك، ده الإشكال كله أن العجب يؤدي إلى الكبر ويمتلئ القلب فيظهر على الجوارح، يعرض عليك الحق فلا تقبله أبدا. ومن أجل هذا جاءت السنة المطهرة. انظر، إذا كان الإنسان في سفر وصعد لمكان عال أن يكبر. لما؟ عند صعود المكان يشعر الإنسان بالزهو، فيأتي الذكر الله أكبر، أي أكبر منك عند السفر وفي صعود الأماكن، حتى في أسانسير في أشياء من دي. ليه؟ بيتطرق لنفس البشرية شيء. فجاءت السنة والأذكار والهدي يعالج كل هذه الأمور. ومن أجل ذلك، وهذا شديد بالنسبة للمرأة، من أجل هذا أمرت الشريعة المطهرة المرأة إذا خرجت ألا يظهر منها شيء قط. لما؟ حتى لا تطرق العجب إلى قلبها وهن ناقصات عقل ودين. وهذا الذي أشار إليه الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: استعينوا على النساء بالعري، فإن المرأة إذا كثر ثيابها أعجبها الخروج. مظبوط. طب ما خرج راح فين؟ ما بخرج فين وعند العباية واحدة خلاص عليك قاعدة، ما ده اللي احنا عاوزينه. وبعدين بركوا يا مشايخ، يبقى الشاهد من هذا أكرمكم الله إن من مكايد الشيطان إن هو يأمرك بالانقطاع في المسجد، لا أنا مش خارج، مش مخالط حد، والعزل عن الناس والبعد عنهم. لما؟ لو خرجت لتبدلت ورأيت المنكرات وسمعت كذا ولا يسمعون كلام، كل هذا ظاهر منك والحقيقة غير ذلك. ومن أجل هذا نقول أصدق مع نفسك. تفضل يا أخي. نعم، في خدمة أهلنا. لا، ما أشكر. النبي صلى الله عليه وسلم كان في خدمة أهلي لبيان الإباحة والجواز. معايا أخي الفضل، يعني دخلت البيت ومثلا عندك زوجة وعندك أولاد كثيرين ووجدت الزوجة منشغلة والأشغال كثيرة عليه، هنا بقى يمنعك من عمل ومساعدتها عجب وكبر، هو ده المحظور، هنا المخالفة الشرعية. أما منعك عندك أشغال وعندك أعمال وعندك كذا تعمل مثلا فترة طويلة وتريد أن تستريح، هذا لا بأس به مطلقا. والله أخي الفضل الذي أراه من باب المعونة على البر لك ذلك، إلا إذا تعدى الخياطة شيء آخر. الله يبارك فيكم. يعني نأمل أن نفطن لمداخل الشيطان علينا. فضل. لا، في صعود أي مكان عالي. ومن كيده أنه يغري الناس بتقبيل يده، خد بالك، والتمسح به والثناء عليه وسؤاله الدعاء ونحو ذلك حتى يرى نفسه. هنا مكمن الخطر بقى، ويعجبه شأنها. فلو قيل له إنك من أوتاد الأرض وبك يدفع البلاء عن الخلق ظن ذلك حقا، وربما قيل له إنه يتوسل به إلى الله ويسأل الله به وبحرمته فيقضي حاجتهم فيقع ذلك في قلبه ويفرح به ويظنه حقا. شوف بقى النصوص الشرعية ماذا صنعت في هذه الجزئية. حرمت الشريعة المطهرة علينا أن نمدح أحدا في وجهه، بل جاء النص الشرعي: أحثوا في وجوه المداحين التراب. لذلك في مجلس عثمان كان رجلا يمدح رجل، وكان المغيرة بن شعبة جالس، فسمعه يمدح فقام المغيرة وكان ضخم الكفين، فملأ كفيه حصباء وقذفها في وجه الرجل، فقال له عثمان: ما لك يا مغيرة؟ قال: لا شيء يا أمير المؤمنين، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحثوا في وجوه المدحين التراب، وهذا مدحه فحثوت في وجهه التراب. يبقى بناء على ذلك الشرع المطهر نهى وقطع الأمر من أوله. طيب، هب أن القوم لا محالة أثنوا عليك، ولا محال قبلوا يديك. إياك أن تنخدع وتصدق ما يقال فيك. إياك. قصة داود الأنطاكي أعيدها عليكم. داود الأنطاكي من أهل العلم الأكابر ومن أهل الزهد والورع. لما مرض هذا الرجل مرض الوفاة امتنع أهل محلته عن النوم 3 ليال خشية أن يموت ولا يشارك في جنازته. من لعيان داود ما تنامش، ممكن يموت ويدفنوه ما نشاركش. فلما مات رحمة الله عليه انكسر السرير 3 مرات من تزاحم الناس على حمله. داود الأنطاكي. دخل رجل ذات يوم على داود ليزوره، فلما دخل وسلم قال له داود ما الذي جاء بك؟ قال جئت لأزورك. قال اجلس، أما أنت فقد وقع أجرك على الله، وأما أنا فبدأ يقول يا داود هل أنت من العباد حتى تزر؟ لست من العباد. هل أنت من العلماء؟ لست. هل أنت من الزهاد؟ ليست من الزهاد. وبدأ يبكي ويقول يا داود كنت في الشبيبة، كنت في الصغير فاسقا وفي الشبيبة صرت مرائيا، والمرائي شر من الفاسق. نتعلم سوا. يبقى لما نبثني عليك ما صدقنيش. ومن أجل هذا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يمدح أخاه قال قطعت عنق صاحبك. قطعت رقبته يا عم، ده أنا ما أثنيت عليه إلا بما هو فيه، قطعت رقبته. احذروا يا أخوانا. طيب لا محالة يثني عليك الناس، افطن وانتبه واعلم أن هذا من دفع الشيطان لهم عليك حتى تصدق أنك على شيء. فمن أجل هذا حذاري حذاري حذاري. طيب ما الذي يبعد عنك هذا الأمر؟ هب أن الناس لا محالة يثنون عليك، ما الذي يبعد عنك هذا الأمر؟ الجواب الصدق مع النفس وتذكر الغدرات والفجرات وما أكثرها وما أكثرها. يبقى لما حمل الناس عليك يفعلوا بك ويفعلوا ويفعلوا ويفعلوا، لا، ده هو الغرض أن يهلكك. كيف تصدق ما يقال عنك؟ وبناء على ذلك طالما وصلت لمرحلة العجب ويبدأ بقى يثنون عليك، يعني وحيد عصره فريد زمانه إذا تكلم في فن يوهم السمع أنه لا يحسن غيره. فعرضت عليك بعض المسائل، إزاي كيف أقبلها وأنا من أنا؟ هو ده الهلاك، وهذا الذي يسعى إليه جاهدا إبليس عليه لعنة الله. يقول وذلك كل الهلاك. نعم. فإذا رأى من أحد من الناس تجافيا عنه أو قلة خضوع له تذمر لذلك ووجد في باطنه. نعم، يعني الناس معتدين يقولوا لك يا فضيلة الشيخ أو يا دكتور أو يا باش مهندس إلى غير ذلك، فجأة شخص نادى عليك باسمك المجرد يا صبح، المقياس هو إن تحرك في نفسك شيء علي اعلم أنك صاحب هوى والقلب مريض. لذلك لما دخل أعرابي وقال يا محمد، فقال الصحابة ألا تقول يا رسول الله؟ قال إنما أناديه باسمه الذي سماه به أهله. قال لبيك يا أعرابي أنا محمد. يبقى إذا دايما كده الأمور دي بالذات أرجو أن يلاحظها كل واحد في نفسه، يعني ما فيش داعي تغالط نفسك. أنت معتاد اسمك لا ينادى عليك إلا بلقب، فجأة نودي عليك باسمك المجرد، حتى ما قالكش يا أبا سعيد، ده باسمك المجرد. تحرك في النفس شيء، خلاص احمد ربنا ان انت بين لك عوارك واستعن بالله وازله. يقول الامام وذلك كل الهلاك. فاذا راى من احد من الناس تجافيا عنه أو قلة خضوع له، تذمر لذلك ووجد في باطنه ما معنى وجد؟ حزينة، وجد هنا معناها حزينة. انتبهوا، وهذا شر من أرباب الكبائر المصرين عليها وهم أقرب إلى السلامة منه. نعم. ومن كيده أنه يحسن إلى أرباب التخلي والزهد والرياضة العمل بهاجسهم وواقعهم دون تحكيم أمر الشرع، أمر الشرع. ويقولون القلب إذا كان محفوظا مع الله كانت هواجسه وخواطره معصومة من الخطأ. طيب، الشرع المطهر كما قلت في بداية حديثي يعلم النفس البشرية جيدا، ودلنا على تشريعات تهذب النفس البشرية. علشان كده بنقول إيه؟ كل تشريع أمرنا به له أثر إيجابي على النفس البشرية، إن لم يتحقق الأثر فالتشريع الذي فعلته مخدوش وبه خلل. قاعدة عامة لا تنخرب، أي تشريعات بغض النظر بقى فرض أو سن شرع لنا الشارع الحكيم من الهدي ومن تمام الهدي ألا يمشي الرجل حاسر الرأس، من تمام الهدي، واخد بالك، حاسر الرأس، إياك ثم إياك أن تستهين أو تستقل. هذا التشريع له أثر إيجابي على النفس. طيب، فعلت ولم تتأثر النفس، يبقى في خلل، كما قال عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. مظبوط، نص شرع، إن الصلاة حرف التوكيد، واخد بالك. طيب، صليت وأنت كما أنت، لا، يبقى في خلل عندك. زكيت والشح ما زال فيك، أنت كما أنت. فعلت بعض الأفاعيل وما زال في القلب كبرا وعجبا، أنت كما أنت. يبقى لازم ألاحظ نفسي مع تطبيقي للتشريعات، هل أثرت في الأثر المطلوب أم لا. بعض أهل البدعة عمل إيه بقى؟ الخلل جه منين؟ أنه بدأ يربي نفسه ويهذب سلوكه وأخلاقه بطريقة بدعية غير شرعية، ولاحظ أن للطريقة البدعية تأثير على الجوارح فظن أنها حق، وهنا موطن الخلل. يعني عندنا كده الأذكار، الذكر عبادة، فاذكروني أذكركم. الذكر كما هو عبادة أو شأن العبادات لابد فيه من الإخلاص والمتابعة قولا واحدا، ولم يرد قط في نص حتى ولو حديث ضعيف جواز الذكر بسم الله المجرد، يا لطيف يا لطيف يا لطيف، وهكذا لم يرد أبدا. بل الذكر لا إله إلا الله والنصوص الواردة. فقام أهل البدعة وبدأوا يذكرون الله بالاسم المجرد 100 مرة 1000 مرة، ورد سيدي فلان، ورد سيدي علان، فبعد أن يقرأ الأوراد يشعر بشيء من الراحة، وهم وبعيد عن الصواب، وإلا يبقى الشرع فيها خلل. وده اللي وقع فيه من بقى كل الصوفية إلا من رحم ربك، وما فيش. يعني لو تقرأ في إحياء علوم الدين للغزالي وحذاري أن تقرأ فيه، وإن كان الغزالي رحمة الله عليه وهو توفي سنة 550 تاب وأناب إلى الله مما كان عليه من بدعة أهل الكلام، ولكن إحياء علوم الدين فيه طماط وفيه ضلال ما بعده ضلال، احذر أن تقرأ فيه. بيذكر مثل هذه الأشياء يقول لك اجلس بقى غرفة مظلمة وضع على وجهك خرقة سوداء ثم اذكر الله بالاسم المجرد الله الله، وبعد ذلك بالضمير هو هو، وبعد ذلك اسكت، ستتنزل عليك الرحمة والفتوحات والعلم اللدني، ده منبع الضلال. يبقى تهذيب النفس البشرية وتهذيب السلوك والأخلاق لابد أن يكون طبقا للشريعة، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ومن كيده أنه يحسن إلى أرباب التخلي والزهد والرياضة العمل بهاجسهم وواقعهم دون تحكيم أمر الشارع، ويقولون: القلب إذا كان محفوظا مع الله كانت هواجسه وخواطره معصومة من الخطأ. طيب، وهذا من أبلغ كيد العدو فيهم، فإن الخواطر والهواجس ثلاثة أنواع: رحمانية وشيطانية ونفسانية. كالرؤية، فلو بلغ العبد من الزهد والعباد ما بلغ، انتبه، فمعه شيطانه ونفسه لا يفارقانه إلى الموت، والشيطان يجري منه مجرى الدم، والعصمة إنما هي للرسل صلوات الله وسلامه عليهم الذين هم وسائط بين الله وبين خلقه في تبليغ أمره ونهيه ووعده ووعيده، ومن عداهم يصيب ويخطئ وليس بحجة على الخلق. في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وله قرين من الجن وقرين من الإنس. قالوا: وإياك يا رسول الله. قال: وإياي، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم أي فأسلم قرينه، وديت من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. فأسلم أي أسلم أنا من شره، فلا يتمكن مني ولا يفعل بي شيء مكروه. يبقى أصبح الواحد فينا معاه نفسه الأمارة وقرينه من الجن. طيب، كيف تأمن من هذين؟ يقول: وقد كان سيد المحدثين الملهمين عمر بن الخطاب يقول الشيء فيرده عليه من هو دونه فيتبين له الخطأ فيرجع إليه، وكان يعرض هواجسه وخواطره على الكتاب والسنة ولا يلتفت إليها ولا يحكم بها ولا يعمل به. طيب، هنا بقى يعترينا إيه مسألة، وهيتكلم عنها الإمام إن شاء الله قريب، اللي هي: استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. طيب، المراد هنا صاحب القلب السليم، أشكل عليه شيء، واخد بالك؟ وما استراح له القلب وهو قلب سليم وأفتاه بعض أهل العلم بالجواز وهو لا يستريح، استفتي قلبك. أما استفتي قلب والقلب مريض وفيه ما فيه، هذا بعيد كله عن الصواب. وهؤلاء الجهال يرى أحدهم أدنى شيء فيحكم هواجسه وخواطرهم على الكتاب والسنة ولا يلتفت إليهما، ويقول: حدثني قلبي عن ربي، ونحن أخذنا عن الحي الذي لا يموت، وأنتم أخذتم عن الوسائط، ونحن أخذنا بالحقائق، وأنتم أخذتم الرسوم، وأمثال ذلك من الكلام الذي هو كفر وإلحاد. وغاية صاحبه أن يكون جاهلا يعذر بجهله، حتى قيل لبعض هؤلاء: ألا تذهب فتسمع الحديث من عبد الرزاق ابن همام الصنعاني؟ فقال: ما يصنع بالسماع من عبد الرزاق من يسمع من الملك الخلاق. هذا كفر وإلحاد، فمن زعم أنه يسمع كلام ربي أو أن الله عز وجل يوحي إليه لا شك في كفره وزندقته. علشان كده الإجماع منعقد على إيه؟ على أن من اعتقد أن هناك وسائل للأحكام الشرعية التي مصدرها الكتاب والسنة غير الكتاب والسنة فهو كافر، يقتل ولا يستتاب ولا يحتاج معه إلى سؤال وجواب. ده كلام الإمام الشوكاني رحمة الله عليه والقرطبي. رجل، احنا عندنا مصادر الأحكام شرعية الكتاب والسنة والإجماع والقياس، فإن واحد قال لك: لا، أنا عندي مصدر آخر للأحكام الشرعية غير هذه المصادر، ما هو مصدرك؟ حدثني قلبي عن ربي. كافر كفر أكبر، مخرج عن الملة بلا خلاف، لأن معنى ذلك أن الوحي منقطع، واخد بالك؟ وأصبح إيه بناء على هذا الأمر له أن يأتي بالأحكام وده أصل ضلال الفرقة الباطنية. هو ده حدثنا قلب عرب، حدثك بيه سقط عنه الصلاة، ما عاد عندنا حلال وحرام، ليس في الوجود إلا الله، هذا هو أصل الزندقة والإلحاد هذه الجزئية. طيب يقول: وهذا غاية الجهل، فإن الذي سمع من الملك الخلاق موسى بن عمران كليم الرحمن، وأما هذا وأن ثلوا فلم يحصل لهم السماع من بعد ورثة الرسول. من هم ورثة الرسول؟ العلماء. وهو يدعي أنه يسمع الخطاب من مرسله فيستغني به عن ظاهر العلم، ولعل الذي يخاطبه هو الشيطان أو نفسه الجاهلة أو هما مجتمعين ومنفردين. يبقى أنا عندي عقيدة بتحكم كل ما يعرض علي من هواجس وخواطر. انت عقيدة، عقيدة ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو حي في قبره شأن الانبياء، ولكن حياة لا نعلم كيفية شيء. وكونه مات اصبحت رؤيتي له على الحقيقة في الحياة الدنيا ممتنعة. قول واحد. يبقى كل من ادعى أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة بعد موته صلى الله عليه وسلم لا شك في زندقته في المنام، ده موضوع آخر، ده عقيدة. وبناء على ذلك إذا جاءك شخص مثلا وتوهمت وقال لك أنا النبي، لا. كذلك العقيدة عندنا لا تتحقق رؤية الرب عز وجل لنا في الدنيا ولا سماع كلامه، فمن اعتقد ذلك زنديق كافر. يبقى لما يكون عندك عقيدة وتعترك هواجس وخواطر، العقيدة رجعلها ربنا سببا لدفع هذه الهواجس والخواطر، كما حدث مع عبد القادر الجيلاني. كان صائما في الصحراء وسمع صوتا من السماء يقول: يا عبد القادر، أنا ربك وقد أحللت لك الخمر. صوت، خبرك. طيب هنا بقى العقيدة بتحكم الأمر. فقال: اخسأ يا ملعون. حتى أن الشيخ الإسلام تيمية، والقصة دي موجودة في رسالة الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، قالوا: إذا به في الصحراء نزل عليه نور، وإذا بصوت يسمعه يقول: يا عبد القادر، أنا ربك وقد أحللت لك الخمر. كان ده باطل، لأنه سأت أسمع كلام الله، هذا مرفوض. طيب في الدنيا، فانتبه وفطن بالعقيدة الراسخة، قال: اخسأ يا ملعون. فانقلب النور إلى نار، وتبدى له الشيطان وقال: يا عبد القادر، لقد أضللت من قبلك 70 عابدا بهذا الأمر ونجوت مني بعلمك. قال: اخسأ يا ملعون، بفضل الله لا بعلمي. مفهوم يا مشايخ؟ هو ده العلم والعقيدة. وفقيه المغرب أبو ميسرة يقول: قرأت وردي ذات ليلة، ورد في القرآن، وكنت في غرفة فانفتحت لي قوة من الجدر، قوة يعني فتح، وإذا بنور لم أرى مثله، وإذا بصوت يقول: يا أبا ميسرة، أنا ربك تملى من نوري. يقول: فتفلت عليه، ده عدله، فانتهى الأمر. يبقى بناء على المعتقد الصحيح تسلم من كل هاجس وخاطر. يبقى أنا عندي عقيدة إيه؟ أن الله عز وجل لا نراه في الدنيا، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصحابة، كل من مات خلاص، دي العقيدة عندنا. طب أتك؟ لا. كذلك أيضا كل الأخبار التي وردت عن الخضر أنه حي، حكايات وروايات لا سند لها ولا أصل، يحدثه رجل ثم ينصرف فجأة، من؟ أظنه الخضر. والمعتقد عند أهل السنة والجماعة أن الخضر مات وهو نبي، هذا هو المعتقد. وقال الحافظ ابن حجر: أول عقدة تنحل من عقد الزنادقة الصوفية إثبات أن الخضر نبي ومات، كده بتدمر عروش. يبقى بناء على ذلك ليس كل من رأيته وقال أنا فلان يبقى هو فلان. يبقى أنا عندي معتقد من خلاله أحكم كل ما يعرض علي من هواجس ومن خواطر. عندي عقيدة إن تفسير القرآن له 3 أنواع: تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بقول النبي صلى الله عليه وسلم، تفسير القرآن بقول الصحابة ولغة العرب. هو ده اللي نعرفه وتربينا عليه. طيب جلك هاجس قوله تعالى كيت وكيت وكيت، يفهم منها كيت وكيت وكيت جبتها منين؟ هاجس من الشيطان. تابوا يا أخوانا حتى لا نشترئ على شرع الله ونظن أننا نحسن صنعا. طيب يقول: ومن ظن أنه يستغني عما جاء به الرسول بما يلقى في قلبه من الخواطر والهواجس فهو من أعظم الناس كفرا، وكذلك إن ظن أنه يكتفي بهذا طارة وبهذا طارة. فما يلقى في القلوب لا عبرة به ولا التفات إليه إن لم يعرض على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويشهد له بالموافقة، وإلا فهو من إلقاء النفس والشيطان. نعم. وقد سئل عبد الله بن مسعود عن مسألة المفوضة شهرا فقال: بعد الشهر أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله بريء منه ورسوله. اكتب عندك: والمفوضة هي امرأة تزوجت رجلا على صداق لم يسمه. امرأة تزوجت رجلا على صداق لم يسمه ثم مات الرجل قبل أن يدخل بها، فما الحكم؟ هذه معنى المفوضة. المرأة المفوضة امرأة تزوجت رجلا على صداق ولم يسمه. ايه معنى لم يسمه يا شيخ خليل؟ يعني لم يحدده. ماشي، لم يحدده. ثم مات الزوج قبل أن يدخل بها، الحكم الشرعي. هذه القضية يا أخوانا في مسند الإمام أحمد والترمذي إن امرأة مات عنها زوجها قبل الدخول ولم يفرض له. إيه معنى لم يفرض يا شيخ صبحي؟ لم يحدد الصداق. فذهبوا إلى ابن مسعود شهر كامل ويرده: لا أدري، اسألوا غير. لا أدري، اسألوا غير. فبعد الشهر قالوا: يا ابن مسعود إن لم تجد تفتنا لا نجد غيرك، نسأل مين؟ فقال عبد الله بن مسعود: أقول فيها برأيي، ما عنديش دليل. انظر إلى الأدب. فإن كان حق فمن الله، وإن كان غير ذلك فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. لها الصداق كاملا كويس، ولها الميراث كاملا، وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها كويس. ده الحكم الشرعي. فقام رجل من بني أشجع وقال: أشهد بالله أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بمثل قضائك في بروع بنت واشق. ففرح ابن مسعود فرحا شديدا. أول تاني يبقى حكم فقه هم: المرأة المفوضة التي مات عنها زوجها ولم يدخل به. عاوزك تفرغ بين الاثنين، بين امرأة متزوجة مات عنها زوجها، وبين امرأة متزوجة طلقها زوجها قبل الدخول. الطلاق غير الموت. مفهوم يا محمود؟ عشان كده الإمام النووي بيقول ايه: ودلت الأدلة الشرعية على أن الموت كالوطئ في استحقاق الصداق كاملة. فهمت يا شيخ مار؟ قال النووي: دلت الأدلة الشرعية على أن الموت كالوطئ في استحقاق الصداق كاملة. تاني بتشكل على البعض المسألة دي، يقول لك ده ما دخلش به، ما هو مات. الكلام ده بقى ايه؟ لو ما دخلش به وطلق يبقى نقول ما فيش عدة، لها نصف الصداق، الكلام ده كله. لكن هنا مات فلها ايه؟ الصداق كامل، اللي هو المهر، اللي هو الأيمة، واخد بالك؟ ويدخل فيها المؤخر. طب هذا الرجل لم يسمي صداقه المثل بلا وكس ولا شطط، ولها الإرث ترث إما الثمن وإما الإيه الربع، مظبوط؟ نعم. صداق المثل يعني فلانة اتجوزت جوزها ما عملش لها أي مولاك صداق، تب بنت عمتها، بنت عمها، أختها، أيمتها كم، مهرها كم، هذه زوجة المثل. نعم.
قياس سنة حالة.
ودي مسألة مجمع عليه، قياس المثل عند الاختلاف المثل على طول، سواء في الإجارة، في البيع والشراء، في المثل. معايا مشاكل؟ بتكتبوا حاجة من لكم كمان؟ قلنا إيه؟ لحظة واحدة يا شيخ، لها الصداق إيه؟ كاملة. ومعنى الصداق يعني اللي هو المقدم والمؤخر كامل. فإن قال قائل لم يدخل بها قلنا أنه مات، والوط والموت كالوط في استحقاق الإيه؟ الصداق كامل. ولها العدة 4 أشهر و10 أيام. طب ده لم يدخل به، لها العدة. بعد ذلك ولها الميراث إن كان الثمن أو الربع حسب حالة الزوج، معها زوجات أخرى يشتركن في الربع ويشتركن في الإيه في الثمن. نفس القضاء اللي قضاه ابن مسعود هو بعينه قضاه النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة تسمى بروع بنت واشق الأشجعي. بروع بنت واشق الأشجعي، مفهوم يا أخواننا المسألة دي؟ هذا معنى الإيه المفوضة. أكمل كلامي؟ فضل.
الصداق كامل اللي هو مهر المثل.
أي نعم، الصداق كامل اللي هو مهر المثل. نعم، مهر المثل اللي هو في عندنا في مصر اللي هو القائمة، واخد بالك، وفيها يدخل فيها الذهب ويدخل فيها الإيه المؤخر. وبنبه تاني، قالك معايا عاد في مصر يا أخوانا قائمة المرأة عبارة عن قسمين باعتبار من الذي أتى، وده معروف في مصرنا. أبو الزوج أو ولي الزوج عليه كت وكت، وبالزوج عليه كت وكت، معروفة دي، مظبوط؟ لما تيجي تتكلم في القضية دي ما أتت به الزوجة ابعده خالص، ده ما ليس من الصداق في شيء. طب متى أتكلم فيه؟ إذا ماتت الزوجة من تركته. قولتان. القائمة الذهب وط النوم والأنترين مش كده برضو، وبقى خش على دوت المطبخ بقى تلاجة وسخان والكلام ده كله. المتعرف عليه ان الزوجة بتجيب الستاير والسجاد وأدوات المطبخ، صح كده، والأجهزة الكهربائية، ده المتعرف. هذا الذي أتت به الزوجة أو وليها ده ملوش دعوة بالصداق، ما نتكلمش فيه خالص. يبقى بناء على ذلك حينما تأتي المرأة وتريد أن تختلع من زوجها ما بنتكلمش في حاجتها، هتسيب إيه اللي أنت جبته، هذا اللي تتركه الزوج. أما ما أتت به ده ملوش علاقة خالص، هذا ليس من الصداق، هذا من التركة. يعني إيه؟ ماتت امرأة وتركت إيه قائمة منقولات وشوية ده، دي تركتها، الزوج يرث بقى بإرثه والورث يرثون. مفهوم يا مشايخ المسائل دي؟ القضية دي مهمة جدا في مصرنا بالذات، أن تشكل على الإيه على بعض إخواننا. واضح يا إخواننا كده؟ طيب أقف عند هذا الحد، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصبر.